يا شباب الهدى عشت طول المدى،
يا شباب الهدى عشت طول المدى،
يا شباب الهدى عشت طول المدى، راشدا مرشدا للعلا مصعدا
لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى، يا شباب الهدى.
إخواني الحضور، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، طبعا تذكرون ما مر علينا في الحلقة السابقة من استراتيجيات الناجحين. فبداية نبتدي هذه الحلقة، هل يوجد من أي سؤال أو استفسار عند الأخوة الحضور؟
أستاذ صالح، كثير من الشباب يخلط بين استشراف المستقبل وبين الأزمات التي أولا تمر بالأمة أو الأزمات التي تمر بالشخص بحد عينه. فعندما يضع نفسه في موقف المتفائل المستشرف للمستقبل يجد أن هناك كثير من العوائق التي تعيق هذا المستقبل، فكيف يخلط أو كيف يجمع بين الأمور وكيف وهل يختلط عليه الأمر؟ فماذا تنصحون في هذه الحالة؟
جزاك الله خير. بعد ذي بد على الإنسان أولا أن يكل أمر المستقبل إلى الله عز وجل، ثم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشرية أوجد الفرص من نزول آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. إذا وضع الإنسان الأمور في نصابها وتوكل على الله عز وجل وآمن بقضاء الله وقدره، عليه أن يسعى وأن يتفاءل دائما فقط. السعي والتفاؤل دائما يربطه بالله عز وجل. ما سيحصل في المستقبل فهذا قدر، فهذا قدر. الآن خلال الحلقة اليوم حنذكر أشياء لها دور كبير في قضية التأثير النفسي على الإنسان، فهل يرى المستقبل أو لا يرى المستقبل؟ لماذا فلان يرى المستقبل بعين إيجابية والآخر يرى المستقبل أو لا يرى المستقبل على الإطلاق؟ هذا الآن سنتكلم عنها اليوم بالتفصيل. لكن دائما أي إنسان إذا وضع أن الأمور المستقبلية بيد الله عز وجل وعلى هذا المخلوق أن يضع ثقته في الله سبحانه وتعالى وأن يخطط إلى المستقبل وأن لا يستعجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم قوم تستعجلون، يعني يدع عنها الاستعجال، يبدأ يخطط ويتكل على الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى كفيل بأن يبلغه يعني ما يريد. وورد في الحديث إن الله لا يخيب عمل عامل ولا أمل آمل، فأحسن الظن في الله سبحانه وتعالى تصل إلى ما تريد.
هل أستاذ صالح، هل هذا يرتبط في كون يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا، فالمسلم لابد أن يكون أيضا يبشر نفسه، يبشر الآخرين، دائما متفائل، تكون هناك يعني صلة أو علاقة بين هذين الأمرين، كون الإنسان يكون محبط أو يكون مبشر؟
لا شك الله سبحانه وتعالى أمرنا دائما يعني بالتفاؤل، وذكر يعني في عدة آيات كريمة بأن يعني المؤمن دائما يجب أن يكون متفائل، الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني ورد في الآيات هذه، إذا كان أحد الإخوان ممكن يعني يذكرنا بهذه الآية الكريمة، فكان التذكير والبشارة بالمستقبل والبشارة لهذه الأمة بأنها أمة الخير وهي الأمة الخاتمة وهي أكثر الأمم دخولا إلى الجنة وهي الأمة المرحومة وهي الأمة المحفوظة بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كل هذه الخصال تجعل الإنسان يطمئن حقيقة على المستقبل. نحن في الواقع لا نحفظ العالم ولا نحفظ أحد ولا نحفظ الدين، ولكن الدين هو المحفوظ. فنحن لكي نحفظ أنفسنا ونصل إلى المستقبل بشكل إيجابي نحافظ على هذا الدين وندخل تحت مظلة هذا الدين لكي نصل. وإلا الإنسان لو نظر بنظرة دنيوية إلى الأرض وما يحصل عليها كانت نظرته ضيقة، ولكن الإنسان يرى أن هذه الأرض هي طريق ودار ممر إلى الآخرة. هذا الإنسان دائما يا إخوان يعيش في حالة من الانفعال دائما. طبعا تصوروا معي شخص أول ما قام من النوم، أول ما يعني قام من النوم شاف يعني شيء مخالف لنفسيته أو تذكر مشكلة أو قضية سوف يعالجها في ذلك اليوم. خرج من بيته مثلا تفاجأ بأن أحد جيرانه للأسف مثلا بينه وبينه خلافات، فزادت هذه الخلافات في صباح ذلك اليوم. في طريقه إلى العمل لا قدر الله حادث مروري، أو يعني في طريقه عطله عن الوصول إلى العمل، نعم، في وصل إلى العمل وجد هناك خلافات، عاد من العمل وجد البيت متوتر، كيف سيعيش هذا الإنسان؟ لا شك حيعيش في الانفعال دائما. لماذا يا أخوان؟ لأن هذا الإنسان دائما كل ما نظر إلى المشكلة أو إلى شيء وأن كان بعيد عنه تذكر هذه المشكلة، المشاكل، الخلافات، المصائب، الخلافات المرورية، الكذا، الصراعات، كأن هذا الإنسان يعني أقفلت عينيه أو حجب بصره فلا يرى إلا كل ما هو مخالف في هذه الحياة. يعيش في دائرة الهم دائما، يعيش في دائرة القلق. إذا زاد هذا الهم وهذا القلق ما الذي يحصل على الإنسان؟ يختنق، لأن هذه الهموم تزداد، كل ما ذكر مشكلة وضعها في دائرة همومه ودائرة آلامه ودائرة خلافاته ودائرة مشاكله، فتزداد هذه المشاكل، تزداد هذه الأمور، تزداد هذه الخلافات، حتى يختنق هذا الإنسان ويصبح شخص متوتر انفعالي مريض نفسيا ومريض عصبيا، كذلك لن يستطيع أن يرى المستقبل أبدا ولا يرى الخير على الإطلاق. لكن إذا كان الإنسان هذا يعمل حقيقة في المحيط الذي يستطيع أن يؤثر فيه، يعني على سبيل المثال حصلت مشكلة في أرض ما، مثلا زلزال باكستان اللي حصل يعني قبل كم شهور، لا شك هذا من هموم الأمة، علي أن أحمل شيء من هم الأمة. لكن إذا كنت أنا فقط سأتذمر وأتأفف وأتألم ولا أفعل شيء، فأنا أثرت على نفسيتي وعلى أعصابي فقط، لا أكثر ولا أقل. إنما إذا عملت في دائرة التأثير لأستطيع أن أخدم أمتي فيها مثلا، ماذا سأفعل في دائرة التأثير؟ أعمل حدود إمكاناتي وقدراتي، حدود إمكاناتي وقدراتي. هل أستطيع أن أتصدق أتبرع مثلا؟ هل أستطيع أن أحث غيري على التبرع؟ هل أنقل هذه الصورة للعالم أو للأمة حتى يعينون إخوانهم المسلمين في أنحاء الأرض؟ كزلزال حصل، كارثة حصلت لا قدر الله، مشكلة حصلت في بلد من البلدان، ما الذي أستطيع أن أفعله؟ هنا يجب أن أسأل نفسي سؤال، ما الذي أستطيع أن أفعله كي أساعد، كي أخدم، كي أنتصر لقضيتي بطريقة إيجابية، بطريقة عملية، بطريقة مرتبة منظمة، ففعلا أصبح إنسان مؤثر وإيجابي في الحياة. البعض تكبر دائرة تأثيرهم، على سبيل المثال لنبدأ مثلا أنا أو أنت أو أنت أخي المشاهد أو أنت أختي المشاهدة، تأثيرنا بداية في محيط الأسرة الذي نحن فيه، وأثر على أبنائي، على إخواني، على أقربائي، على جيراني، هذه هي دائرة التأثير التي أستطيع أن أؤثر فيها. كنت على سبيل المثال كاتب فأكتب مقالات تؤثر في المجتمع، إذا تكبر دائرة تأثيري شيئا فشيئا. كنت مثلا خطيب أو عالم مفتي، إذا دائرة تأثيري ستكبر أكبر. كنت قائد لأمة أو لفريق أو كذا، ستكبر دائرة تأثيري أكبر وأكبر، فكلما كنت أنا مؤثر أكثر ستكبر هذه دائرة التأثير، وأبدأ أتفاعل إيجابيا. بحسب ماذا؟ بحسب طبعا قدراتي، علي أن أتحرك بطريقة مناسبة وفق القدرات والإمكانات الموجودة لدي. لكن إذا كنت فقط سأتأفف وأتألم وأتضايق وصارع نفسي، بالتالي سأمرض وأمرض من حولي، لن أرى المستقبل أبدا، وهذه ليست من خطط الناجحين أبدا. الناجحين دائما يتحركون في إطار دائرة التأثير، فيصبح مبادر في حدود دائرة التأثير، فيصل إلى ما يريد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفارق بين الشخص المؤثر في الحياة وبين الشخص غير المؤثر. تفضل أخوي أنور.
في حكمة تقول: لأن تضيء شمعة خير لك من أن تلعن الظلام ألف مرة. دائما ما نتحدث عن أصل المشكلة، والمشكلة أنها كذا وكذا، لكن من منا ينتقل أو ينقل من معه إلى دائما والحل، دائرة الحلول أو دائرة التأثير؟ طيب والحل في نظركم؟ طبعا هذا الإنسان الذي نظرته تفاؤلية أو ينظر إلى هذه المشكلة أو هذه الإشكالية، خلنا نصغرها بحيث أن نحفز أنفسنا، هذه الإشكالية أو هذا الملحظ إلى أنه شيء أو عقبة سأصنع منه بإذن الله تعالى، أو حجر أصنع بها وأرصها لتكون سلم نحو النجاح.
جزاك الله خير. فعلا حتى المتنبي في البيت الأول ذكر فيه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام الكرام المكارم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها. يعني الشخص يستعظم الأمور فهو صغير في الواقع، أي شيء صغير عظيم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الشخص العظيم دائما يرى أن أسمى من أن يظل في مكان محمد الفاتح رحمة الله عليه لفتح القسطنطينية. بدأت خلافات بسيطة، قال أنا أضيع حياتي في حل بعض الأزمات والخلافات، عندي شيء أعظم، فتوجه إلى القسطنطينية وفتح القسطنطينية. فلما توجه إلى ما هو أعظم إذا بالخلافات البسيطة تنحل من نفسها. فالإنسان دائما يعمل من خلال دائرة التأثير، لذلك وضعنا الشمعة في النصف والمكان المظلم هو المحيط.
طيب أستاذ صالح، في يعني تساؤل دائرة كثيرا ما يدور في ذهن كثير من الناس، تجد دائما يجعلها شماعة يعلق به أخطاءه ومشكلته هذه، فيقول أنا بيئتي كذا، والدي كذا، أهلي، من حولي، عشيرتي، كلهم بهذه الطريقة، فمستحيل أن أتغير أو مستحيل أنقى هذا، فما ما هو الحل في نظركم؟
طب انتظر بعد شوي بيك مفصل. جزاك الله خير. هنا الجواب أنور. البعض يا أخوان يضع نفسه في موقع خطير جدا، وهي مثلث المعوقات. سمعتوا عن مثلث برمودا؟ هذا أسوأ من مثلث برمودا، هذا أسوأ من مثلث برمودا. أن يضع الإنسان نفسه في إطار أنا لا أستطيع، أنا لا أستحق، أنا أقل من أن أصبح مثل فلان، أنا مثلا الأخوات أقل من أصبح مثل فلانة المعروفة مثلا، أو الدكتورة فلانة، أو المربية فلانة، بالعكس أنا قادر، أنا أستطيع أن أفعل بإذن الله سبحانه وتعالى كل شيء. الإنسان يستطيع أن يصنع لنفسه ما أراد. أحد الإخوان في دورة من الدورات سألني نفس السؤال، قال أنا متخرج، درست، تعبت، كذا، لكن البيئة، المجتمع، الظروف صعبة، شوف لي حل، وش الحل فيها؟ قلت له ما عندي حل، الحل في نفسك أنت. قال كيف؟ سألت السؤال، أنت متزوج؟ قال لا. هل ترغب في الزواج؟ قال أكيد. قلت إيش تسوي قاعد؟ قال اشتغل دوامين، صباح ومساء. قلت طب يعني ما نظرت لأن الظروف والبيئة والعادات والمهور الغالية والإيجارات المرتفعة والمطالب الضخمة ما كانت عقبة أمامك، الآن تحاول تتخطى هذه العقبة. قال لي. قلت إذن بنفس هذه الهمة الموجودة عندك وجهها باتجاه تحقيق الهدف، ستتغلب على العقبات. الإنسان طبعا يا إخوان إذا تجاوز كلمة لا أستحق، تجاوز لا أستطيع، تجاوز غير ممكن، ما في شيء مستحيل، هذه هي المعتقدات المعوقة، استبدلها بالمرونة. استطاع أن يكون مرن أولا مع ذاته. ليش أنا ما أقدر؟ هل أحتاج تطوير ذاتي؟ هل أحتاج عمل إضافي؟ هل أحتاج اتصال بالآخرين؟ هل أحتاج معاونة الآخرين؟ كيف أحقق؟ إذا وضعت الهدف وضعت عدة طرق، كانت عندك مرونة في اختيار الطرق، عندك مرونة في مساعدة ذاتك بحيث أن تحسن من نفسك، استطعت أن تصل إلى الهدف. لكن لو أن إنسان مثلا جاء وحطيت أمام الجدار وقلت له يلا دور الباب، طبعا هو ملتصق بالجدار، إيش حيشوف يا أخوان؟ حيشوف الباب؟ مستحيل، كل ما تقدم حيصدم في الجدار. لكن لو ابتعد شوي وبدأ يبحث عن المخارج، سيجد الباب في مكان ما من الغرفة. يجب على الإنسان أن يبحث عن عدة مخارج، يجب على الإنسان إذا وضع الهدف يضع عدة طرق لكي يصل إلى هذا الهدف، يجب على الإنسان أن يكون مرن. والله هذا طبعي ما أقدر أغيره. ليش ما تقدر تغيره؟ يا أخي الناس ما يفهموني. صدقني لست أنت، يعني مش الناس اللي ما يفهمونك، أنت الذي لم تفهم الآخرين. في هناك فرضية تقول إذا أردت أن تفهم إذا أردت أن تفهم الآخرين عليك أن تفهم أنت أولا. أنت افهم أولا كيف يفهم الناس. يعني مثلا إذا أردت أن تحدث طفل، حدث الطفل بعقلية هذا الطفل. إذا أردت أن تحدث عالم، حدث العالم بإجلال هذا العالم. إذا أردت أن تحدث ولي أمر، حدث ولي أمر بإكرام ولي الأمر. إذا أردت أن تحدث مجرم، حدث المجرم أسلوب خاص فيه. إذا أردت أن تحدث ربة منزل حدثها بما تفهم، فحدث كل إنسان بما يفهم. عبد الله بن عباس ذكر في حديث: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ذيك الأيام، وهذه يعني يقولها فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، يقول طبعا كفار قريش كذبوا يعني بالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، يعني بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم. في زماننا هذا لو قلت لأحد أنا فطرت في بيت المقدس ورجعت تغديت في جدة يقول عادي ما في شيء، يعني ما يجيب جديد. فالعقليات تختلف من زمان إلى زمان. عليك أن تملك هذه المرونة حتى تصل إلى الجميع. عليك أن تمتلك المرونة أولا حتى تعدل من ذاتك. ما في شيء أنا هذا، أنا طبيعتي كذا، على الغير يفهمني. لا يا عزيزي، عليك أنت أن تفهم الآخرين وأن تفهم الآخرين. فإذا فهمت نفسيات الآخرين تستطيع أن تفهمهم، تستطيع أن تعدل من نفسك، لكن لن تستطيع أن تغير العالم. لا تحلم أن تغير العالم أبدا، لكن غير من نفسك أنت، ستتغير نظرتك للعالم. مثال آخر، لو قلنا أصغر واحد فينا عمره 60 سنة الآن، ما في أحد. طيب، كلنا كنا في سن الطفولة نحب يعني نوع من الألعاب، أو مثلا نوع من الحلوى على سبيل المثال. لكن لما تقدمنا شوي في السن بدأنا لا نتقبل هذه الحلوى، صحيح؟ أو هذه الألعاب ما نتقبلها، تغيرت نظرتنا. الإنسان يا إخوان تتغير طباعه، تتغير نظرته للحياة، يتغير كل شيء فيه. إلا أن إذا أصر على أن يظل قفل، على ما قالوا الإخوان المصريين، حيظل قفل. عليك أن تعدل، غير من نفسك، تستطيع. عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم. لاحظ الحلم يا إخوان، وين الحلم؟ الحلم هذه هي الطباع اللي الواحد يقول أنا ما أقدر أغير. يستطيع أن يغير، يستطيع أن يغير من ذات. شجع نفسك، شجع نفسك. لا تحلم بعد ما كبرت وطلعت لحيتك أو شانبك، يعني شانبك مثلا، أنك خلاص يعني أحد يقولك ما شاء الله بطل، هذه إنساها. لكن تقول لنفسك ما شاء الله بطل. تذكرون الدكتور اللي ذكرناه؟ قال: يا سلام يا دكتور فلان، شجع نفسك فعلا، أثني على نفسك كي تكبر شخصيتك، ترى أنك أنت صاحب هوية إيجابية، ترضى عن نفسك. البعض يا أخوان إذا أغمض عينيه لا يرى صورته، أو يرى صورته مظلمة، والبعض إذا أغمض عينيه تخيل صورته يرى صورته مشرقة. الهوية، قو هذه الهوية، تخيل نفسك بأنك قادر على أن تصل ما يعني إلى ما تريد. ردد هذه العبارات: أنا قادر، أنا أستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى، أنا أقدر بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل، أستطيع أن أحقق ما أريد، أنا ماني عاجز عن يعني أقل من غيري. العقل يا أخوان في 150 مليار خلية، 150 مليار خلية، يوصل بينها أكثر من تريليون موصل عصبي، وبعض الخلايا تتصل مع بعض باتصال كهربائي. والإنسان أذكى إنسان في الدنيا لم يستخدم أكثر من 4% من هذا الجهاز العظيم، 4%، والباقي موجود. لذلك لا يوجد عجز في القدرات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها. العجز هي في نظرتك أنت للحياة. إذا كنت ترى القضية بطريقة إيجابية ستراها بطريقة إيجابية وتصل إلى ما تريد، وإذا كنت تراها بطريقة سلبية ستصل إلى طريقة سلبية ولن تصل إلى شيء. شخص زار سقراط الحكيم في قريته فسأله، أو في مدينته، قال: ما الذي أذهب يعني بك عنه؟ قال: أهل مدينتي وناس أهل سوء وأهل كذا وأهل كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، فأنا سمعت أن مدينة سقراط مدينة فاضلة ومدينة رائعة ومدينة أهلها. قال: ارجع فالذين في مدينتي أسوأ ممن في مدينتك. قال: كيف؟ قال: إذا كان في مدينتك أهل سوء ففي مدينتي أسوأ منهم، عد إلى مدينتك أفضل لك. فرجع الشخص إلى مدينته وبدأ يتعايش مع أهل قريته أو أهل مدينته بطريقة إيجابية. أوه، هذول جيدين، وين هذول أحسن من اللي يقول سقراط أن اللي عنده أسوأ. فتغيرت نظرته فبدأ يعيش في مدينته وتأقلم مع بيئته. سأله سقراط، قال له: ليش قلت الكلام هذا؟ قلت للرجال ارجع فمن يعني في مدينتي أسوأ مما في مدينة. قال: هو يرى أهل مدينته بهذه الصورة، فسيرى أهل هذه المدينة بنفس هذه الصورة وينتقل إلى غيرها وغيرها وغيرها. لكن الآن طبعا عنده حكمة، شافنا يعني أنا خيلت لأن هذول أسوأ، فقال هذا لك رحمة، فنظرهم نظر بنظرة إيجابية فتعايش معه. أنت تستطيع أن ترى الأمور بنظرة إيجابية أولا إذا وثقت في أن من خلق الكون يستطيع أن يغير أي شيء بكلمة كن فيكون، فقط تحتاج إلى إيش؟ إلى رضوان الله عز وجل. طيب يا أخي أنت قلت وقلت 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 وقلت، والآن كيف الناس تتعلم؟ كيف يغيرون من طباعهم ويحسنون من أنفسهم؟ يا أخوان في طريقة تحدث عن مراحل التعلم وكسب الخبرات أو المهارات أو السلوك، خلنا نقول السلوك، وهي أن الإنسان بداية يبدأ ما عنده فكرة عن أي شيء، لا يخطط للشيء. مثلا أنا ما أفكر في السباحة، والله الرياض ما فيها بحر وأنا في غنى عن السباحة، ولا أنا من هواة مثلا الخروج أيام الأمطار، وش اللي حدني على السباحة؟ ما له لزوم، فالفكرة غير موجودة إطلاقا. لكن ما يلبث الإنسان إلا أن يحدث نفسه بفكرة معينة غير موجودة أولا. أولا كانت الفكرة غير موجودة، المهارة غير موجودة، والتفكير فيها أو الوعي بها غير موجود. فبدأ هذا الإنسان يحدث نفسه بطريقة السباحة جميلة، السباحة رائعة، السباحة رياضة للبدن، يا أخي المسابح موجودة، والله ليتني أتعلم. بدأت الفكرة وين؟ موجودة في الوعي. فيبدأ الوعي يرتفع بهذه الفكرة إلى الأعلى، ثم تبدأ التجربة بتطبيق تعليم السباحة. وش اللي يحصل؟ أنت مركز الوعي بشكل قوي جدا على أن تعلم السباحة. طبعا يمكن قرأت في كتاب أو واحد قال لك السباحة بسيطة، طب في الملوسة وكذا وانتهى الموضوع. فأول ما حاولت نزلت. المهم المرة الثانية كنت متوتر جدا وخوفك من الماء وكذا، وين إيش اللي صار؟ الوعي مركز بشكل قوي جدا، المهارة في الوعي، في الوعي جدا، خلاص متوتر، نزلت في المسبح غرقت. لكن بعد فترة بدأ من يعينك، سو كذا، لا أرخي نفسك، أرخي أعصابك، أرخي كذا، حرك يديك، حرك يعني أرجلك، فبدأ يعينك شوي 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 شوي، فبدأت الأمور تسير بطريقة سهلة جدا، يوم يومين ثلاث أسبوع بالكثير وأنت سباح ماهر. لو سألناك في تلك اللحظة وأنت في المسبح كيف تجد نفسك، كيف تسبح، تقول أسوي كذا، فكر معي، يقول ما أدري، هي خلاص موجودة. وين راحت الفكرة؟ نزلت إلى اللاوعي، إلى العقل الباطن، تمركزت في العقل الباطن. المهارة عندما تصل إلى العقل الباطن، المهارة عندما تصل إلى العقل الباطن تبدأ تثبت وتتخمر، أو يبدأ الإنسان يتفاعل معها بشكل أكثر وأكثر. فهذه المهارة، المشكلة أن هذه المهارة تكمن وين يا أخوان؟ تكمن في العقل اللاواعي. لذلك يا أخوان المهارة تبدأ، نعود إلى المراحل، نضرب مثال آخر. أولا ضربنا مثال في السباحة، خلنا نضرب مثال في قيادة السيارة مثلا. يبدأ الإنسان أو البعض ما يفكر على إطلاق في قيادة السيارة بحسب ظروفه وإمكاناته وكذا، ولا خطر على باله. لكن في يوم من الأيام طرأ في باله أني أنا والله أشتري سيارة أو أقود السيارة، ليش ما أقود السيارة؟ السيارة متعة مثلا. فيبدأ إيش يسوي؟ يتعلم من الآخرين كيف يقود السيارة. هنا الأمور وين وصلت؟ في الوعي، بدأ يدرك أنه يحتاج إلى هذا الشيء، بدأ يحاول المهارة، يحاول في المهارة، والأمور متعلقة بتركيز الوعي. فالوعي مركز على عضلاته، على النظر، السمع، إذا أشر بالإشارة تحصلت تلاقيه طالع كذا، هل أشرت ولا لا، إذا جاء يعني أراد يلف يمين أو يسار ما يقتنع يعني بالمراية الجانبية مثلا، لابد يطلع رأسه من النافذة وشباك ويشوف أحد جاء ولا لا، شيء هو ماسك الأجدار أو سيارة أخرى، يغير كلتش إذا كانت طبعا سيارة عادية، يدور وين المحل اليمين من اليسار، الكلتش من الفرملة من يعني البنزين وكذا. هنا وين الوعي؟ مركز الوعي بشكل كامل على المهارة أو على هذه الأمور. هي إلى حد الآن لم تبلغ مبلغ، يعني لم تبلغ مبلغ المهارات في الحقيقة، ما زالت الأمور يعني حتى بعد فترة أصبح أول شغل السيارة ويمشي ويعشق ويمشي، يا ابن الحلال ما انتبهت لكذا، يقول لا يعشق ويغير الجير وكذا ويمشي ويأشر ويلف بطريقة انسيابية جدا. لو سألت أنت الآن وش تسوي؟ يقول أنا أسوق السيارة. كيف؟ يقول حكي. طب أول ما كنت تقول كذا، أول كانت الأمور تختلف، يقول هذا كأول. أول ليش يا أخوان؟ لأن أول كانت الأمور متوترة في الوعي. عندما تنزل هذه المهارة أو عندما التقنية هذه تصبح في العقل الباطن، تصبح هذه مهارة عند الإنسان، هو في الواقع امتلكها ويمارسها بطريقة لا واعية، يعني الهدف موجود لكن الحركة ما يفكر فيها بتركيز. لو مثلا الأخوات المشاهدات واحدة مثلا تقول والله جيب لنا شيء ثاني في البيت، أقول الطبيخ مثلا. لو أحد الأخوات مثلا أقول بداية الطبيخ وين؟ الماء، الملح، الفلفل، السكر أحيانا بدل الملح، الملح بدل السكر، شغلات هذه شيء ينشف وشيء كذا وشيء كذا. فالمهارة وين مركزة؟ في الكتاب وفي الدفتر ونسوي كذا. لا، ومشاكل اللي تجيه القرحة واللي تجيه الاثنى عشر ولا هذا من الطبيخ. لكن بعد فترة إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل أن ربة البيت وربة المنزل ما تفكر في الأمور هذه كثيرة. والله عندك كذا، عندك ضيوف حياهم الله نص ساعة ولك جاهز أو ساعة بالكثير، عندك على طول عدت الطعام بدون أي تفكير، تجدها عدت الأكل واللحم وكذا والرز والخضار واشتغلت مثل الساعة بدون أن تخطط وتركز أو ترتبك أو ما تدري شو اللي تسوي. هنا أصبحت المهارة وين يا إخوان؟ في اللاوعي وعقل الباطن. وأمثلة كثيرة كثيرة لو ضربناها، أبسط شيء الحداد أو النجار تجده بداية أول ما يضرب المسمار مرة في إصبعه ومرة في يده ومرة في كذا، مرة ينكسر الشاكوش يرجع على دماغه، فكل هذه تصير. لكن بعد فترة طق 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 ويكلمك وشغال. هنا المهارة وين؟ إذا قلت له يا أخي كيف أنت تسوي كذا؟ يقول لي بسيطة كذا. لكن القضية وين؟ أصبحت في اللاوعي. فأي مهارة نستطيع أن نكررها تعود هذه المهارة بالتكرار عدة مرات، تتكرر هذه المهارة، وعندما تتكرر هذه المهارة تتغلغل في أعماقنا ثم تصبح مهارة حقيقية نمارسها بطريقة لاواعي. منها الاتصال بالآخرين، منها حسن يعني مجاملة الآخرين، أو يعني ليست المداهنة ولكنها الاتصال بالآخرين واحترام الآخرين وتقدير الآخرين، الصبر، تصبر نفسك حتى تصل إلى ما تريد، فتصبح كل هذه مهارات. إذن أنا أستطيع أن أكسب أي مهارة إذا أردت تحقيق تلك المهارة. إلى هنا ننتهي، ونعدكم في الحلقة القادمة أن نكمل الموضوع. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
يا شباب الهدى عشت طول المدى،
يا شباب الهدى عشت طول المدى،
يا شباب الهدى عشت طول المدى،
يا شباب الهدى عشت طول المدى، راشدا مرشدا للعلا مصعدا
لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى.